بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما هو الباب الذي دخلنا فيه؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما المقصود بالدعاء يا أبا إبراهيم؟ دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما مناسبة هذا الباب؟ كتاب التوحيد. أحسنت. بعد أن ذكر فضل التوحيد وموجبه والخوف منه، أحسنت، أن يدعو غيره، معنى لا يكتفي إلى نفسه فقط. ثم ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اكتبوا معاني هذه الآية. فمعنى قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه أي الدعوة التي أدعو إليها. قلنا ما معنى قل؟ أي هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها. هذه قلنا ما هي؟ الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها. قل هذه سبيلي. ومعنى سبيلي أي طريقتي ودعوتي. قل هذه سبيلي أي طريقتي ودعوتي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا، ولا إلى رئاسة، ولا إلى حزبية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. معنى أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا، ويدخل فيه الرئاسة والحزبية وهكذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومعنى على بصيرة أي على علم. على بصيرة أي على علم، أي على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي. على علم، معنى على بصيرة على علم، على برهان عقلي وشرعي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني. ومعنى أنا ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني، آمن بي وصدقني. بقي الآن في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال أهل العلم من باب الفائدة: يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع. يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع. أين الضمير المرفوع؟ أين الضمير المرفوع؟ أدعو الواو في قوله أنا ومن اتبعني. فقال يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع. فإذا كان كذلك فيكون أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو على ماذا؟ على بصيرة. فإن كان العطف على الضمير المرفوع أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني الواو العطف على ماذا عطف؟ قالوا على، احتمل على أنه على الضمير المرفوع، على الضمير المرفوع. ويحتمل قال أن يكون عطفا على الضمير المنفصل. ويحتمل أن يكون العطف على الضمير المنفصل. أين الضمير المنفصل؟ أنا. ويحتمل أنه على الضمير المنفصل. فإذا كان على الضمير المنفصل ماذا يصير؟ أنا وأتباعي على بصيرة. أنا وأتباعي على بصيرة. طيب مفهوم الآن يا أخوة؟ فالآن في قولي قل هذه سبيلي أي طريقة أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، لا إلى أمر من الدنيا. أنا ومن اتبعني ومن آمن بي وصدقني. ثم ذكروا أن الاحتمال العطف على الضمير المرفوع الواو. فإذا كان العطف عليه فيصير أيش؟ أنا أدعو إلى على بصيرة، ومن اتبعني يدعو على ماذا؟ على بصيرة. وإذا كان العطف على الضمير المنفصل فيصير أنا وأتباعي على ماذا؟ على بصيرة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. فالتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. ما هي البصيرة؟ ما هي البصيرة؟ على بصيرة على علم، لكن قال المعرفة التي يتبين بها الحق والباطل. ثم قال وسبحان الله، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله وأقدسه، سبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق به وأقدسه. ما اتهمه الذي قالوا له ولد، يد الله مغلولة، الله فقير، يد ثلاثة، وهكذا. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهذا قالوا توكيد التوحيد، معناه نفي الشرك، ومعناه نفي الشرك. أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، وهذا توحيد الله، نفي الشرك. إذن السؤال الذي نكتبه، ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ماذا نستفيد من هذه الآية؟ الجواب، نستفيد منها شروط الداعي إلى الله عز وجل، شروط الداعي إلى الله، ليس كلها فيه لكن منها شروط الداعي إلى الله. الآن إذا أراد الإنسان أن يدعو إلى الله لابد أن يكون عنده شروط حتى بإذن الله ينجح في دعوته بعد توفيق الله وإعانته سبحانه وتعالى. طيب، قلنا نستفيد ماذا؟ شروط الداعي إلى الله. السؤال الذي يلي، ما هي شروط الداعي إلى الله؟ ما هي شروط الداعي إلى الله؟ ما هي شروط الداعي إلى الله؟ الجواب، الأول الإخلاص، الأول الإخلاص، هذا الذي يجب على الداعي إلى الله وعلى طالب العلم أن يخلص لله. فإذا كان شاب العمل رياء وسمعة وغير ذلك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لن تجد ثمرة في دعوته مهما كان علمه ومهما كان ذكاؤه وحفظه، ودخل في ذلك عدم الإخلاص، فالله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، بل يصير هذا العلم وبالا عليه والدعوة وبالا عليه. ولا يخفاكم في حديث أبي هريرة في الذين أول ما سعر بهم النار، وذكر منهم العالم وحافظ القرآن. فلا بد من الإخلاص في دعوته. نأخذ هذا من قول الله إيش؟ أدعو إلى الله، أي لا توحيد ولا إلى أمر من أمور الدنيا. الشرط الثاني العلم، العلم، لابد أن يتسلح الإنسان بسلاح العلم بقدر ما عنده من العلم. لا تتكلف شيئا غير موجود، ولا تقول الله عز وجل ما ليس لك به علم، ولا تكتم ما عندك من العلم. فعل الله أن يبارك لك في علمك القليل ما لا يبارك من هو أعظم منك بمراحل في العلم. وقد مر معنا فائدة لابن حبان في قوله سبحان من رفع بالعلم القليل حتى صار عالما يقتدى به، وسبحان من وضع بالعلم الكثير حتى صار لا يلتفت إليه. فهذا الشرط الثاني العلم، في هذا مأخوذ من قول الله عز وجل على بصيرة، فيها رد على جماعة التبليغ الذين يخرجون بدون علم، بل يبثون بين أوساط الناس الشركيات والبدع والمخالفات، يحمل البطانية والقدور وخرج. وقال داعي إلى الله، وتقول له تعال علمني الوضوء، ما يحسنها، ما يحسنها أبدا الوضوء، وقال هذا داعي، احتاج هذا عصا درة عمر. الشرط الذي يليه أن يكون عنده مراتب الدعوة، يكون عنده مراتب الدعوة، وسيأتي مراتب الدعوة أربع، الذي هي الحكمة والموعظة الحسنة المجادلة بالتي أحسن والمجادلة بالشدة والقسوة، سيأتي كما في سورة العنكبوت لمن ظلم من أهل الكتاب. الشرط الرابع أن يعرف حال المدعو إليه، أن يعرف حال المدعو إليه. حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فبين له حال هؤلاء، فأنت إذا نزلت منطقة سل ما الأشياء المنتشرة عندهم حتى تعظهم وتذكرهم، وما هي الأشياء التي ينتبه لها حتى لا تقع في خطأ في ذلك، تعرف حال الناس. أيضا من هذه الشروط أن يعرف قدر نفسه، أن يعرف قدر نفسه، أي مهما كان عندك من العلم تواضع واعرف قدر نفسك، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كنت أعلم من قرينك ومن صاحبك ومن مدرسك، فهناك من هو أعلم منك، وإن كنت فصيحا هناك من هو أفصح منك، وإن كنت حافظا فهناك من هو أحفظ منك، وإن كنت ذا صوت حسن فهناك من هو أفضل منك، وهكذا. اعرف قدر نفسك واشكر الله عز وجل على ما أعطاك من هذا العلم. هذه 5 شروط الذي ينبغي لطالب العلم وللداعي إلى الله عز وجل أن تكون هذه زاده في رحلته بطلب العلم. ثم مراتب الدعوة، ما هي مراتب الدعوة؟ السؤال الأخير، ما هي مراتب الدعوة؟ الجواب الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي أحسن. موعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، حكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، والمجادلة بالشدة والقسوة لمن ظلم من أهل الكتاب، كما قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذه 4 مراتب مراتب الدعوة: الحكمة، الموعظة الحسنة، المجادلة بالتي أحسن، المجادلة بالشدة والقسوة لمن ظلم من أهل الكتاب. ثم فرق ذكر العثيمين في الصحوة لمن تكون الحكمة، لمن الموعظة الحسنة، لمن المجادلة بالتي أحسن، فيختلف من هذا إلى هذا.
نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت.